هذا فتحته شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 15. قال المصنف: لا يجوز العدول إلى الميت. ثانية، العدول بمعنى الانتقال، يعني شخص قلد ترك تقليد الميت والآن قلد الحي. لا يجوز العدول أي الانتقال إلى الميت ثانية، بعد ما قلد الحي يريد يرجع وينتقل بتقليده إلى تقليد الميت ثانية. بعد العدول عنه يعني عن الميت إلى الحي، والعمل مستندا إلى فتواه، يعني بعد ما ترك تقليد الميت، لأنه الميت بعد قول ليس حجة في حقه انتقل لتقليد الحي، الآن انتقل لتقليد الحي وعمل استنادا إلى فتوى الحي، يعني قام يتوضأ على طريقة الحي، يصلي على طريقة المجتهد الحي، يراعي مثلا مسائل شروط وأجزاء العبادات، هذا معنى العمل مستندا لفتوى الحي، يعني طبقت أعمالي على فتاوية.
يعني لا بس نوى بعد ما
عمل، لا مجرد النية، لا مجرد النية لا ما يكفي، لأن المصنف قال والعمل مستندا إلى فتوى، يعني مجرد النية لا تحقق الانتقال، لا هو انتقل وعمل مستنادا لفتوى الحي.
نعم،
ما يكفي التطابق أو أحسنتم أو الاستناد والاعتماد. أي هنا المصنف يقول إذا عدل من الميت للحي وعمل على فتاوى الحي والآن يريد يرجع إلى الميت، نقول لا يجوز. السبب في ذلك لأن إحنا نشترط الحياة في مرجع التقليد، فهذا الحي هو القول حجة في حقك تبقى على تقليده، فما دام نشترط الحياة في المجتهد المقلد فبعد ما يصح الرجوع من العدول بين الحي والرجوع إلى الميت. نعم استثناء، إلا إذا ظهر أن العدول عنه يعني عن الميت إلى الحي لم يكن في محله، يعني كان عدولي وانتقالي من الميت إلى الحي هذا ليس بصحيح. من يا جهة مثال ذلك، كما إذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلده الأعلم فمات أيضا، يعني هو عدل من الميت إلى الحي وبعد ما قلد الحي، الحي توفى فمات، منو مات يعني الحي أيضا، فقلد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فإنه يلزم العود إلى تقليده الأول، يعني هو الآن عدل من الميت للحي وبعد ما قل بعد وفاة مقلده الأعلم، لأن الميت كان هو الأعلم، ثم بعد ذلك مات الحي فقلد مجتهدا يوجب البقاء على تقليد الأعلم، هنا لا يجب علي أن أرجع إلى تقليد الأول مال الميت لأن هو الميت كان الأعلم، فهنا يجب علي الرجوع لمن؟ إلى الميت اللي هو الأعلم. السبب في ذلك لأن تقليد انتقالي وعدولي من الميت إلى الحي لم يكن صحيح، لم يكن في محله، لم يكن موافق للشروط، فلذلك كأنه لا تقليد، كأنه لا تقليد، وأنا قلدت الحي اللي وجب علي تقليد الأعلم، فيجب علي الرجوع إلى الميت الأعلم لأن هو الأعلم قبل هذا الحي، فأرجع إلى تقليده. هذا مثال. لا، هو أنت الآن قلدت ميت مات، انتقلت لتقليد الحي، الحي بعد ما قلدت هم مات، الحي اللي قلدت رجعت له الجديد يقول يجب تقليد الأعلم، أنت كان الأعلم عندك من هو؟ الميت، هو كان الأعلم، مو لازم تنتقل أنت حتى تشوف رأي المرجع الجديد الأعلم، وإذا كان هو المرجع الجديد الأعلم يرى أن الميت هو الأعلم فلازم بدي ترجع وين؟ للميت الأعلم، هو يوجب عليك البقاء على تقليد الأعلم، والأعلم سابقا قبل الحي كان هو الميت فيجب عليك الرجوع إلى الميت. هذا مثال، وأكو مثال أبسط من هذا المثال، وهو أنه أنا قال مات المجتهد الميت عدلت للحي ثم باعتقادي أنه هو الأعلم فظهر أنه هذا الحي هو ليس بأعلم بل الميت هو باقي شنو أعلم منه، فحينئذ نقول هذا أيضا عدول ليس بصحيح لأن إحنا نشترط البقاء على تقليد الأعلم، وقلنا سابقا لو كان الميت أعلم فيجب البقاء على تقليده، فحينئذ يكون عدولي وانتقالي للحي غير صحيح وليس في محله فنوجب عليك الرجوع والبقاء عليه من على تقليد الميت. هذا المثال أبسط، وهذا المثال مال المصنف هم ينطبق، إنه قلدت ميت ثم مات ثم بعد ذلك انتقلت للحي والحي أيضا مات، رجعت للموجودين من المجتهدين قالوا يجب البقاء على تقليد الأعلم، وأن الميت الأعلم هو كان نقول لك يجب الرجوع إلى تقليد الميت الأعلم.
نعم.
لا التقاء نعم لم يكن في محله. أحسنتم. نعم حكم أعمال مر علينا سابقا، إذا كان في فترة زمنية مثل الشهر مطابقة لفتوى المرجع الديني الأعلم فيجتزأ بها، إذا تذكرون مرت علينا في مسألة سابقة.
شو يعني هسه حاليا هذا المورد في صورتين فقط
أي.
اللي هو الجواز العدول الميت فقط في صورتين
أي. نعم.
إذا كان غير محله ثاني شيء إذا كان الميت هو الأعلم والذي دخله الآن يوجب
ليس بأعلم. هاي مثاليا لا قد توجد أمثلة أخرى
يعني أقصد صورتين.
أحسنتم. هذا أمثلة ولعلك أنت بالتأمل توجد تقدر أمثلة أخرى. مثلا الميت بعد عدوله من الميت وانتقاله للحي ظهر أن الحي ليس جامع لجميع الشرائط غير العالمية، مثلا أصبح مجنون
هذا
ها أحسنتم. هم يصبح من الانتقال العدول للتقليد الحي الذي ليس في محله على اعتبار أنه الحي ظهر أنه ليس مستجمع لجميع الشرائط الواجب توفرها، وتقدر أنت بالتأمل أيضا توجد أمثلة أخرى. نعم. إذن الخلاصة ما يجوز العدول وانتقال إلى الميت ثانية بعد العدول عن الميت إلى الحي، وخصوصا إذا كن عملنا باستنادا إلى فتوى الحي، لأننا نشترط الحياة في المجتهد المقلد إلا في حالات مستثنات، وهو إنهما إذا ظهر أن العدول عن الميت إلى الحي لم يكن في محله كما ذكرنا المصنف مثال لذلك. نعم. مسألة 16 الأعلم. إحنا قلنا من شروط مرجع التقليد أو المجتهد الذي يجب أن يقلده المكلف أن يكون عنده الأعلمية. ما معنى الأعلم؟ قال المصنف الأعلم هو الأقدر، الأقدر يعني الأكثر استطاعة وتمكنا على استنباط الأحكام، يعني على استخراج الأحكام، يعني مش مثل ماذا مثل الأحكام مثل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها على غير من غيره. أكثر إحاطة يعني أكثر علم واستيعاب بالمدارك، يعني بالأدلة والقواعد وبتطبيقاتها، يعني إحنا عندنا قواعد وأدلة كلية تطبق على جزئياتها وأفرادها، يعني مثال ذلك عندنا صيغة الأمر تدل على الوجوب، هاي قاعدة كلية، هو من يجي يطبقها يقرأ وأقيم الصلاة يستفاد أن إقامة الصلاة ماذا بها واجبة لأنها أمر، قاعدة كلية تطبق على أفرادها. أو مثلا في باب أحكام الطهارة، أحكام الطهارة نفس الكلام، إذا عندك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هاي قاعدة كلية يجي يطبقها، هذا الثوب شكينا في طهارته إيش نبني على طهارته، قلنا هو طاهر أو نجس، نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر، نقول نطبق فيه حكم الطهارة، قاعدة كلية نطبقها عليه من على أفرادها وجزئياتها، هذا معنى قوله بتطبيقاتها، يعني عندنا أدلة وقواعد كلية نطبقها على جزئياتها وأفرادها. ها من غيره من غير باقي المجتهدين، إذا كان المجتهد هو أكثر استطاعة وتمكن من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها المقررة وتطبيقها من قواعدها الكلية على تطبيقاتها وأفرادها الجزئية، وأكثر إحاطة واستيعاب وشمولية بالعلم، هذا نسميه منه الأعلم، نسميه الأعلم. والمدار فيه قال المصنف بحيث يوجب يعني يستدعي صرف الريبة، صرف الريبة يعني إبعاد الشك الحاصلة من العلم بالمخالفة، لأن إحنا راح يصير عندنا شك، خصوصا أنه هذا المجتهد يفتي بالجواز، هذا يفتي بالوجوب، هذا يفتي بالحرمة، هذا يفتي بالكراهة، راح يصير عندنا شك أنه من هو الحكم الشرعي المطابق للواقع، راح يصير عندنا شك والتباس وحصول تردد من هو القول المطابق للواقع، من نقلد الأعلم ونعرف هو الأكثر إحاطة واستيعاب بالعلوم راح ينبعد عنه التردد والشك وتنصرف الريبة، صرف الريبة يعني إبعاد الشك والتردد تنصرف عنا. لماذا؟ لأن إحنا كل ما نقلد الأعلم راح نكون أكثر إصابة للواقع، لأن الأعلم هو الأكثر إحاطة بعلمه واستيعابه، فلهذا راح يكون قوله هو الأكثر احتمالا إصابة علما للواقع، وهو اللي يبرئ الذمة من عهدة التكليف، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاوية أكثر من احتماله في فتاوى غيره. نعم، لهذا قال بحيث يوجب، يعني يستدعي صرف الريبة، يعني إبعاد الشك والتردد الحاصل من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره، خصوصا إذا المجتهدين مختلفين بفتاويهم كما قلنا، فراح يصير عندنا تردد وشك، بس من نقلد الأعلم راح ينبعد. لماذا؟ لأن إحنا راح نطمئن ما دام هذا الأعلم هو أكثر استيعاب وعلم وإحاطة بالمدارك، إذن هو قوله أكثر إصابة علما للواقع، فينبعد عندنا الشك، حتى لو الآخر يقول لا يجوز، بس ما دام أنا الأعلم يقول يجوز فيبعد عني الشك والتردد. إذن الأعلم هو الأقدر تمكنا واستطاعة من استخراج الأحكام بأن يكون أكثر علم واستيعاب وإحاطة بالمدارك والأدلة والقواعد وتطبيقاتها من الأحكام الكلية على جزئياتها أو أفرادها، بحيث تكون نسبة احتمال إصابة الواقع في فتاوية أكثر من احتمالها في فتاوى غيره، بحيث يوجب الإطمئنان ببراءة الذمة من التكليف المعهود. نعم، هذا معنى المراد بالأعلم، أو ما مرادنا بالأعلمية. مسألة 17، يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة. الآن إحنا بعد ما عرفنا الأعلمية، يأتي السؤال من هم الأشخاص الذي يشخصون أن هذا المرجع أو المجتهد هو الأعلم من غيره؟ الجواب، تعيين الأعلم وتحديده وتشخيصه يكون بالرجوع إلى الثقة. الثقة هو الشخص الصادق الذي لا يكذب، من أهل الخبرة. كون الريد رجل صادق لا يكذب، هو قادر على التحديد والتشخيص ويكون من أهل الخبرة والاستنباط المطلع. يعني شنو معنى أهل الخبرة؟ أهل الخبرة هم أهل العلم المتمرسين الواصلين إلى درجة الاجتهاد أو المراهقين لهذه الدرجة، بحيث يكون لهم اطلاع واسع وعلم واستيعاب ومعرفة على مستويات أبحاث ودروس المجتهدين. هذول يسموهم أهل الخبرة. يعني إحنا نرجع لفقيه من الفقهاء واصل درجة الفقاهة ومتمرس ومطلع على طريقة استنباط الأحكام، نسأله نقول له بنظرك ورأيك على اعتبارك أنت من أهل خبرة وحضرت دروس المجتهدين، منو بتعين منو منهم الأعلم، منهم الأكثر إحاطة واستيعاب بالمدارك وتطبيقاتها؟ هو يقول فلان زيد من المجتهدين أراه الأكثر استيعاب بالمقررات والمدارك وتطبيقاتها، هذا قادر على تشخيص الأعلم. إذن أهل الخبرة هم أهل العلم المتمرسين اللي لهم إحاطة واطلاع بكيفية استنباط الأحكام، ولهم اطلاع على مستويات أبحاث الخارج ودروس المجتهدين. يعني أهل الخبرة ما يكفي يقول، يعني هو يقرر من تلقاء نفسه يقول فلان الأعلم، كن حاضر لدروس وأبحاث المجتهدين. يعني لو فرضنا عندنا زيد وخالد ومحمد، تدور الأعلمية بينهم، كن هذا أهل الخبرة مثل الفقيه أو مثل المراهق، يعني الواصل القريب لدرجة الاجتهاد، كن حاضر بدروسهم ودروس البحث الخارج مالتهم، ويعرف طريقة استنباطهم للأحكام، يعرف زيد وحاضر بحثه، ويعرف خالد وحاضر بحثه، ويعرف محمد وحاضر بحثه بعد حضور أبحاثهم والاطلاع. لهذا المصنف قال الاستنباط المطلع، كن هو مطلع على مستويات أبحاثهم ودروسهم، مطلع عليها بعدين هو يقيم يقول فلان زيد منهم هو الأعلم فيهم، هذا نسميه هو من أهل الخبرة. إذن تحديد وتشخيص وتعيين الأعلمية في المجتهد يكون بالرجوع إلى الشخص الثقة الصادق من أهل الخبرة المتمرس على طريقة الاستنباط والمطلع على دروس أبحاث المجتهدين، لكي يعين لنا من هو الأعلم. هذا مسألة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص، هي في الحقيقة سير وسلوك عقلائي ممضى من الشارع المقدس، فلهذا رح يكون حجة علينا. وإحنا سابقا قلنا إحنا ليش نرجع إلى الأعلم؟ قلنا لأنه سير عقلائية، إحنا إذا ردنا نرجع كن نرجع إلى الأعلم، مثل نرجع إلى أمهر الأطباء، نرجع إلى أمهر المهندسين، إلى أعلم العلماء، فهاي سيرة عقلائية ممضات من الشارع، يعني الشارع رضى بها وأمضاها، فلهذا تكون حجة علينا. فأهل الخبرة إذا شخص أو الأعلم قولهم حجة علينا، نأخذ بعملهم ونقلد الأعلم اللي حددوا. قال ولو إجمالا، يعني وليس على نحو التفصيل، بالعلم الإجمالي على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية، يعني يكون حاضر ويعرف مستويات العلم ولو من خلال مستوى أبحاث ودروس المجتهدين، مطلع عليها لمن؟ للأشخاص اللي هم أطراف شبهة الأعلمية، لأن احنا قلنا شبهة الأعلمية فيها شبهة والتباس ما نقدر نحددها، بس أطراف الشبهة هم لو زيد لو خالد لو محمد، هذه يسموها أطراف الشبهة، مو مطلق المجتهدين، لا، اللي يحتمل فيهم الأعلمية، اللي يشتبه فيهم أنهم عندهم أعلمية، هذه يسموها أطراف الشبهة. هو أهل الخبرة يروح لأطراف الشبهة، يحضر دروسهم ويقدر يقيم منهم. قال على مستويات العلم منهم في أطراف شبهة الأعلمية، يعني احتمال وجود الأعلمية عندهم. في الأمور الدخيلة فيها، يعني يكون مطلعين كيف نحدد أنه هذا هو الأعلم، وما هي الأمور التي تدخل في عملية الاستنباط وتقييم المستوى العلمي لدروسهم وأبحاثهم الخارجة. ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك، لأن لا معنى على أن نرجع إلى شخص ليس له خبرة على أن يعين لنا الأعلم، لا معنى لذلك، لأن إحنا نرجع لأصحاب الخبرة والاختصاص، هم القادرين على تشخيص الأعلم. أما اللي ما إلى خبرة لا معنى للرجوع إليه، لماذا؟ لأن هو يكون غير قادر على تشخيص أو تحديد من هو الأعلم، فإذا لا معنى للرجوع إلى غيرهم. لهذا قال المصنف ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك، بذلك يعني بتحديد أحسنتم، بتحديد من هو الأعلم ولو من خلال الاطلاع على مستويات أبحاثهم. هذا المراد بالأعلمية، وكيف تحديدها؟ وذلك بالرجوع إلى الشخص الصادق من أهل الخبرة وأهل العلم المتمرس في عملية استنباط الأحكام والمطلع على مستويات البحوث. نعم.
ولو إجمالا على مستويات من هم في أطراف شبهة العلمية في الأمور الدخيلة فيها.
نعم.
فيها الضمير يرجع على العلمية.
نعم. نعم. أي أحسنتم، في تحديد العلمية. نعم. ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك، أي في تحديد الأعلمية. نعم. طبعا ليش المصنف قال ولو إجمالا؟ يعني ما نشترط أنه هذا الشخص من أهل الخبرة يكون مطلع على كل صغيرة وكبيرة في أبحاث زيد، أو كل صغيرة وكبيرة وحاضر جميع أبحاث خالد، يقول حتى لو إجمالا حاضر بعض دروسه ويقدر يعين آليات تشخيص الأعلم منهم، هذا يكفي، ولا نطلب أن يكون على نحو التفصيل. نعم. مسألة 18، إذا تعدد المجتهد الحي الجامع للشرائط فمن منهم نقلد؟ عنوان هاي المسألة عندنا مجتهدين أحياء متعددين، والآن نريد نقلد واحد من عندهم، فكيف مثلا نحدد منه اللي يستحق التقليد ومنه اللي نقلده؟ قال المصنف إذا تعدد المجتهد، يقصد الحي الجامع للشروط، يعني مثلا كل الشروط متوفرة بهاي المجتهدين المتعددين ومن ضمنها الأعلمية، يعني زيد هم عنده أعلمية وخالد أعلمية عنده، فكيف هنا نحدد من هو الأعلم أو من نختار في التقليد؟ المصنف قال في هاي المسألة توجد صورتان. الأولى، أولا أن لا يعلم المكلف الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، يعني مثلا عندنا زيد وخالد ومحمد، هذولي صارت احتمال شبهة الأعلمية فيهم، وأهل الخبرة خلنا نفرض ما عينوا منهم الأعلم، الاحتمال كلهم عندهم أعلمية أو احتمال تساويين في العلم، فهنا ما حددوا أهل الخبرة، أني كمقلد أقلد منه زيد خالد محمد. نقول إذا ما علمتك اختلاف بيناتهم في الفتاوى، خصوصا المسائل اللي هي في معرض ابتلائك، كيفية الصلاة والوضوء والأجزاء وشرائط العبادات، مثلا كيفية التيمم مفطرات الصيام، هاي مسائل في معرض الابتلاء، وجدتهم ما يختلفون وكلهم فتاواهم وأحكامهم مطابقة مثلا أو متشابهة، وماكو اختلاف بحكم إلزام تكليفي بينهم، المصنف قال في هذه الصورة يجوز له، يعني للمكلف، تقليد أيهم شاء ما دام هم كلهم متشابهين بالفتاوى والأحكام، هذا معناته أنه أي كلهم أقوالهم حجة في حقي، وأي واحد أقلده راح يكون عمله إن شاء الله مجزئ ومبرئ للذمة، فله تقليد أيهم شاء، يعني من المجتهدين، وإن علم أن بعضهم أعلى من البعض الآخر، زين إذا حددنا أنه خالد منهم ترى هو في عنده أعلمية أكثر من باقيهم. قلنا سابقا الأعلم وغير الأعلم كما مر علينا، إذا تذكرون إذا شخص كان مقلد الميت وظهر أنه الحي الأعلم، الميت عنده أعلمية والحي الأعلم ما يخالف الميت في كل الفتاوى، قلنا شنو؟ يجوز له البقاء على تقليد الميت، لأنه تحصيل حاصل، هو نفس الفتوى والأحكام، فبعد انتقالك ما يغير بمستند العمل شيء. فلهذا هنا نفس الكلام، إذا زيد وخالد وأحمد مر من عين منه الأعلم، قلنا لك أن تقلد أيهما شاء لأن كلهم أقوالهم حجة في حقك، ومر عينا منهم الأعلم، بس الأعلم اللي حددنا فتاوية وأحكامه ما تختلف ويا من ويا باقي المجتهدين الآخرين مثل زيد ومحمد، نقول لك أن تقلد أيهما شاء وإن كنت تعلم أنه بعضهم أعلم. السبب في ذلك لأن دليل الحجية راح يشمل جميع الأقوال، فما دام قول الأعلم وغير الأعلم واحد إذن كل قولهما حجة في حقي، فما لا يوجد مانع من الأخذ بعمله ويكون مجزئ ومبرئ للذمة. هاي الحالة الأولى والصورة الأولى. اثنين، إذن هاي الصورة شنو؟ عدنا عدد مجتهدين ما محددين من هم الأعلم، ما محددين من هو منه الأعلم فيهم، أو محددين من هو الأعلم فيهم، لكن هم ما يختلفون بالفتاوى والأحكام، نقول قلد أيهما شاء لأن أقوالهم كلهم حجة في حقك. اثنين، الصورة الثانية أن يعلم أي المكلف ولو إجمالا، يعني ولو بالعلم الإجمالي وليس على نحو التفصيل بكل حكم، أنه يوجد بيناتهم اختلاف في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه. يعني زيد وخالد ومحمد يختلفون، بعضهم يقول كذا كيفية الوضوء والآخر يقول كذا، بعضهم يقول كذا مفطر والآخر يقول هو ليس بمفطر، مثل هكذا مسائل في معرض ابتلاء يوجد بيناتهم اختلاف. هذا في مسألة العلم ولو إجمالا بوجود اختلاف بالمسائل والأحكام والفتاوي فيه عدة صور. الصورة الأولى أن يثبت لديه، يعني لدى المكلف، طبعا كيف يثبت لديه؟ ولو من خلال سؤال أهل الخبرة والاختصاص، يثبت لديه إن أحدهم المعين كزيد مثلا، لأن إحنا عندنا فرضنا أنه عندنا زيد وخالد ومحمد، ثبت ولو بسؤال أهل الاختصاص والخبرة إن المعين منهم مثل زيد هو أعلم من الباقين. وإحنا فرض صورتنا شنو؟ أكو اختلاف في المسائل التي هي في معرض الابتلاء، وأهل الخبرة والاختصاص ثبتوا لي أن زيد المعين منهم هو الأعلم، في هذه الحالة يجب تقليده، يعني يجب تقليد زيد الأعلم. لماذا؟ لأن إذا اختلفوا وأصبحت معارضة بينهم يجب تقليد الأعلم، لأن الأعلم هو الأكثر إصابة للواقع، هو الأكثر إطمئنانا باحتمال أنه قوله هو ماذا؟ الموافق للمطلوب من عندنا فيه والمنجز لعهدة التكليف. فلهذا يجب تقليد الأعلم في مورد الاختلاف والمعارضة، لأن بتقليد الأعلم يكون هو قوله بالخصوص حج علي فأتبع وأقلده. نعم،
هذا مو حكم عام، دائما لازم ندور الأعلم.
صحيح، لا صحيح، دائما احنا نبحث عن الاعلم، بس هذا موردنا انه اكو عده مجتهدين مختلفين واختلافهم بالاحكام والفتاوى، وانا اردت احدد منهم الاعلم، واهل الخبره والاختصاص عينوني الاعلم، نقول لك بعد يجب تقليد الاعلم، لان هاي بعد اصبحت شنو؟ قاعده عامه، لابد من تقليد الاعلم في خصوص مسائل الموجود فيها اختلاف في الفتاوى والاحكام. الثانيه، الصورة الثانية أن يثبت لديه، يعني لدى المكلف، إن اثنين مثلا مثل زيد وخالد. ليش المصنف قال مثلا؟ لأن الاثنين ليس شرطا، يحتمل ثلاثة مثل زيد وخالد ومحمد، فهاي الاثنين على سبيل المثال، فرضنا أنه زيد وخالد يمكن الاحتمال العلمية موجود فيهم، قال أن يثبت لديه إن اثنين كزيد وخالد مثلا منهم هو أعلم من الباقين، كما لو فرضنا موجود عندنا أربع مجتهدين زيد وخالد ومحمد مثلا وعدنان، فاختارينا من عندهم، أو ولو بسؤال أهل الاختصاص والخبرة قالوا لعله الإعلامية مدارها واحتمالها وشبهتها تدور بين زيد وخالد، نعم منهم أعلم من الباقين، لكن مع تساوي الاثنين في العلم، أهل الاختصاص والخبرة قالوا أعلميتهم متساوية، إذن زيد وخالد فيهم شبهة العلمية، والعلمية ماذا؟ متساوية فيهم. هنا ماذا نفعل؟ المصنف قال حكم هذه الصورة هو نفس حكم ما تقدم في المسألة 14، وهي صورة تساوي المجتهدين المتوفي والحي. إذا ترجعون المسألة 14 قلنا في الفرض الثالث إذا تساويا في العلم، فقلنا فيه صورتان ألف وباء، إن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر أحسنتم، أي أكثر تثبتا واحتياطا في مقام الإفتاء وجب تقليده. هنا نفس الكلام، الشبهة في العلمية متساوي بين زيد وخالد، والآن نقلد منه من عدهم، نقول إذا كان أحدهم أورع كما لو كان زيد أكثر ورعا، لين يراع المشهور، يراع الإجماع، يراع الاتفاق، كثير الاحتياط، نقول هذا أورع نقلده، لين احتمال إصابة الواقع في قوله أكثر فنقلده. هذا بالنسبة لو عرفنا من هو، من هم الأورع. وفرع با إذا لم يثبت ذلك، يعني ما عرفنا من هو الأكثر علمية منهم، ولأن هم متساوين بالعلمية وما شخصنا منهم الأورع منهم، هنا قال المصنف لك للمكلف أن يتخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهما، ولا يلزم مراعاة الاحتياط في قوليهما إلا في مورد قلنا منه الاختلاف في الحكم التكليفي الإلزامي، يجب مراعاة الاحتياط بين قوليهما. ثم قال المصنف حكم هذه الصورة ما تقدم في المسألة 14 في صورة تساوي المجتهدين المتوفي والحي، نعم اللي هي قلنا ما إذا ثبت أحدهما أورع من الآخر أو لم يثبت في ذلك. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يثبت لديه، يعني لدى المكلف، إن أحدهم يعني أحد المجتهدين أعلم من الباقين، يعني أنا صار عندي صار عندي إحاطة وعلم إنه واحد منهم هو الأعلم، لكن هسه ما غير قادر على تشخيصه وتعيينه، هو العلمية تدور بين زيد وخالد ومحمد، أحدهم أعلم، بس من هو منهم؟ قال ولكن يتعذر عليه، يعني على المكلف، ولو حتى من خلال المراجعة وسؤال أهل الخبرة والاختصاص تعيينه، ما نقدر نحدد ونميز ونعين منه الأعلم بين ذول الثلاثة بشخصه، يعني هل هو زيد بشخصه أو خالد بشخصه أو محمد بشخصه. الثاني عرفناهم اثنين زيد وخالد بس متساوين بالعلم، هذا فرض الصورة الثانية. فقلنا نرجع إلى فرض صورة مسألة 14 مال الحي والميت، هاي انتهينا منها. الآن هذا الفرض الثالث شي يختلف عن الثاني؟ أحسنتم، ثلاثة تحتمل العلمية فيهم بس ما قادرين على تحديده وتشخيصه، يعني واحد منهم بس منه ما نعرفه، حتى من رجعنا السؤال أهل الاختصاص والخبرة ما حددوه. هنا ماذا نفعل؟ نقول بأن كان مردد بين اثنين منهم مثلا، هذا من باب المثال، يعني زيد وخالد، أو يحتمل مثلا اثنين. ليش المصنف يقول مثلا؟ لأنه يريد يقول ماكو خصوصية للاثنين، بل يمكن حتى لو يكون ماذا ثلاثة مثل زيد وخالد ومحمد، احتمال العلمية فيهم اثنين أو احتمال العلمية في الثلاثة، بس منو الأعلم منهم بشخصه؟ يعني نضع أصبعنا عليه ما نقدر نحدده. قال في هذه الحالة يلزمه رعاية الاحتياط بين قوليهما في مورد اختلافهما في الأحكام الإلزامية، بما أنه مدار شبهة العلمية تدور بينهم سواء كانوا اثنين أو ثلاثة وما نحدد منه العلم منهم، وظهر أنهم يختلفون بالأحكام الإلزامية، يعني أحدهم يقول واجب والآخر يقول جائز، أحدهم يقول محرم والآخر يقول ماذا مكروه، إذن صار اختلاف بيناتهم بالأحكام الإلزامية. زين هنا ماذا أفعل؟ لابد من رعاية الاحتياط بين قوليهما. وقلنا سابقا شنو معنى رعاية الاحتياط؟ الاحتياط يعني أخذ وألتزم بالأشد فتوى سواء كانت بفعل أو ترك، يعني إذا واحد يقول يجب أفعل الوجوب احتاط بقوله، وإذا الثاني قال يحرم أفعل بالحرمة وأتركها حتى ما أخالف الحكم الشرعي التكليفي الإلزامي الموجه في حقي. الاحتياط ورعاية القولين الأخذ بالأشد فتوى والأكثر احتياطا، والسبب في ذلك لأن مقتضى حكم العقل أنه لابد من أن احتاط حتى يكون عملي ملتزم ومطابق لما يريده منه الله سبحانه وتعالى وأبرئ ذمتي. الآن سواء كان الاختلاف في مسألة واحدة، الآن المصنف راح يريد يبين طريقة الاختلاف الموجودة في الأحكام الإلزامية بين المجتهدين أو الثلاث الذي لم نستطيع أن نشخص أو نعين أو نحدد من هو الأعلم منهم. مرة يختلفون بالأحكام الإلزامية في مسألة واحدة، مثال ذلك كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر، يعني يقول إنه يوم الجمعة تجب صلاة الظهر ولا تجب صلاة الجمعة. طبعا أنتم تعرفون إنه هاي المسألة، مسألة وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، مسألة خلافية عند فقهانا، فالبعض قال وجوبها عيني، والبعض قال وجوبها تخييري، والبعض قال لا تجب بل تستحب، فأكو خلاف بيناتهم. المصنف ليش جاب هذا المثال؟ لأن هذا المثال من المسائل الاختلافية الموجودة بين فقهانا. هؤلاء المجتهدين مختلفين بالحكم الإلزامي، واحد منهم يفتي إنه يوم الجمعة يجب أن يجب بالوجوب العيني أن تصلي صلاة الظهر ولا تجب عليك صلاة الجمعة، على اعتبار نحن في عصر غيبة من جهة أن شروط صلاة الجمعة ما متوفرة. والآخر يفتي بوجوب صلاة الجمعة، يقول يجب عليك أن تصلي ماذا؟ صلاة الجمعة. زين، الأول يقول واجب تصلي صلاة الظهر، والآخر واجب تصلي صلاة الجمعة. طبعا التكليف الموجه لي واحد مو اثنين، لأن الله من يخاطبني ما يقول لي صلي ظهر وجمعة، يقول لي لو صلي ظهر لو صلي ماذا؟ جمعة. بس الآن مجتهد يقول بوجوب الظهر، ومجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة، هذا يسموه اختلاف في حكم تكليف إلزامي. لأن أنا إذا صليت الظهر لعل الواجب علي الجمعة، فخالف التكليف الجمعة، وإذا صليت الجمعة لعل الواجب علي منه صلاة الظهر، فخالف التكليف الإلزامي بصلاة الظهر. مثل هكذا يلزم رعاية الاحتياط، يلزم رعاية الاحتياط بين قوليهما. ولو أنه أحدهم من هؤلاء المجتهدين يقول طبعا كيف الراعي الاحتياط في ذلك، انه اذا اقيمت الجمعه بشروطها اصلي جمعه، واحتاط انه اصلي احتياطا الظهر معها، واذا لم تقم الجمعه اكتفي اقدر بمن بالظهر. نعم، هذا معنى الاحتياط. ولو كان احدهما يقول بوجوب صلاه الجمعه، ولكن ليس على الوجوب التعييني، وانما على نحو الوجوب التخييري. شنو معنى الوجوب التعييني؟ الوجوب التعييني هو الوجوب الذي يتحدد على فرد أو على شيء واحد، وليس لك أن تفعل غيره. مثال ذلك، يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، هذا وجوب عيني، يعني أنت تصلي صلاة الظهر لا تصلي غيرها في هذا الوقت، هذا يسموه وجوب عيني. وعندنا وجوب آخر يسموه الفقهاء بالوجوب التخييري. ما معنى الوجوب التخييري؟ الوجوب التخييري هو الوجوب الذي يتعلق بشيئين أو أشياء، والمكلف يكون له حرية الاختيار في اختيار أي فرد منهما، بحيث أي فرد يختار منه يكون مجزئ ومبرئ للذمة من عهدة التكليف. مثال ذلك، مثلا إذا شخص قال إنه صلاة الجمعة كما هو رأي السيد المصنف في عصر الغيبة هي واجبة، لكن وجوبها بالوجوب التخييري. شنو يعني وجوب التخييري؟ يعني إن أقيمت الجمعة بشروطها فصلي جمعة وتجزي عن الظهر، وإن لم تقم الجمعة فلك أن تصلي صلاة الظهر وتجزي عنه. يعني أنت تتخير، لو تختار الجمعة لو تختار منه الظهر، إذا اختارت الظهر مجزئ لعملك ومبرئ للذمة، وإذا اختارت الجمعة مجزئ ومبرئ للذمة، هذا يسمى وجوب تخييري. هذا مثال الوجوب التخييري بين شيئين. وعندنا مثال آخر للوجوب التخييري بين أشياء، مثال ذلك كفارة حنث اليمين، يعني شخص حلف قال والله أفعل كذا، وبعد ذلك حنث ولم يوفي بيمينه، الآن لابد عليه أن يدفع كفارة. ما هي كفارة حنث اليمين؟ القرآن بينها، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خيارك بين 3 أمور، لو إطعام، لو كسوة، لو تحرير رقبة، أي واحد منهم تختار هذا يسمى وجوب تخييري. أي واحد تختار مجزئ ومبرئ للذمة، إذا أطعمت يكفي، إذا حررت رقبة يكفي، إذا كسوت المساكين أيضا يكفي، هذا الوجوب التخييري. هنا بعد ما عرفنا الوجوب التخييري، إذا كان المجتهدين يختلفون بمسألة واحدة، أحدهم يقول يجب الظهر والآخر يقول يجب الجمعة، ولو كان وجوب للجمعة على نحو الوجوب التخييري، هذا هم يعتبر اختلاف بمن؟ بالحكم التكليف الإلزامي. فإذا دارت العلمية بين 2 ما حددناهم، وما قدرنا نشخص بعينه بتحديده من هو الأعلام، واختلفوا بحكم تكليف إلزامي في هكذا مسألة واحدة، لابد من رعاية الاحتياط بين قوليهما. نعم، رعاية الاحتياط أن أقيمت الجمعة، أصلي جمعة واحتاط أجمع وياها بشنو؟ ظهر، لأن المجتهد الأول شي يقول مثل زيد يقول واجب الظهر، وهذا المجتهد خالد يقول يجب الجمعة. أنا أصلي جمعة لعله هي الواجبة علي وأجمع وياها شنو؟ احتياطا صلاة الظهر هكذا. نعم، هذا يسموه الاحتياط بين قوليهما.
يعني ما أعرف بس باقي العلماء، بس هو مثلا السيد يقول إنه الجمعة تجزي عن الظهر،
أي بوجوب التخييري.
شلون أتخير أنا إذا صلي الجمعة؟
لا، إحنا فرضنا، لا مو مرة فرضنا رأي سيد المصنف، فرضنا إنه عندنا مجتهدين اثنين مثل زيد وخالد، ما نستطيع نحدد الأعلم منهم بشخصه وعينه، ويختلفون بالحكم التكليفي الإلزامي، لأن الأول يقول الظهر فقط هي الواجبة، والآخر
يقول الجمعة واجبة لكن تجزي عن الظهر
بالوجوب التخييري، ما يخالف، بس الأول جاي يقول الظهر هي الواجبة، الثاني اللي هو خالد يقول لك الجمعة تجزي ولا تصلي ظهرا، مو الأول زيد جاي يقول لي الظهر ترى واجبة عليك، واحتمال الزيد هو الأعلم واحتمال قوله هو المطابق للواقع، وفعلا الظهر هو الواجب عليه، فأني ماذا أفعل؟ إن فعلت بس برأي خالد لعله خالفت رأي منه زيد الأعلم، وإن فعلت فقط برأي زيد الأعلم لعله خالفت رأي منه خالد. فلهذا المصنف يقول مثل هكذا اختلاف بالأحكام التكليفية الإلزامية لا بد من رعاية الاحتياط. إن الاحتياط كيف؟ إن أقيمت الجمعة وصلي الجمعة وأحتاط معها بصلاة الظهر، وإن لم تقم الجمعة أكتفي بصلاة الظهر. نعم، أي أحسنتم، هو هذا معنى الاحتياط، أحسنتم. قال هذا في مسألة واحدة، وأحيانا يكون الاختلاف بينهما في مسألتين، مثال ذلك كما إذا أفتى أحدهم مثل زيد بالجواز، الجواز يعني الحكم الترخيصي، يعني مثلا قال مستحب مكروه مباح، هذا يسموه حكم ترخيصي، واحنا ترى اتضح عندنا سابقا الفرق بين الحكم الترخيصي والحكم التكليفي الإلزامي. احدهم مثل زيد دائما يفتي بالجواز في مسألة، والآخر اللي هو خالد يفتي بالوجوب، يعني يفتي بالحكم الإلزامي. اذا زيد يفتي بالحكم الترخيصي مثلا يقول هذا مستحب أو يجوز أو مباح، وخالد يفتي بالحكم التكليفي الإلزامي اللي هو الوجوب.
نعم،
هما يختلفون، بس يختلفون إنه أحدهم يفتي بمن حكم ترخيصي والآخر يفتي شنو حكم وجوبي. رح أعطيكم مثال، مثلا زيد يفتي بأنه يجوز ويرخص ولو مع عدم المرض للشيخ الكبير الذي لا يطيق صيام رمضان أن يفطر، يرخص له الإفطار ويجوز له أن يفطر ومع دفع الفدية، هذا حكم بمن؟ بالترخيص، لأن جاي يرخص له الإفطار يجوز له الإفطار، هذا حكم بالترخيص. نفس المسألة المجتهد الآخر اللي هو خالد يقول يجب على الشيخ الكبير الصيام لأنه من الصوم الواجب، ما دام هو ليس مريض، ما دام هو ماذا؟ ليس مريض. إذن زيد رخص الإفطار للشيخ الكبير، خالد قال يجب الصيام على الشيخ الكبير ولا يجوز له الإفطار، هذا ماذا؟ هذا أصبح شنو؟ مخالفة في حكم تكليف إلزامي، الأول يرخص لي والثاني يوجب علي. هذا مثال. مثال آخر، زيد يرخص ويجوز للوالد حل نذر ولده، يعني إذا الولد نذر، إحنا عندنا هسه إن شاء الله تمر علينا في باب النذر، إذا الولد نذر يجوز للوالد أن يحل نذره من باب الشفقة والرأفة عليه، هاي وردت بالأدلة والروايات والأخبار. مثلا زيد يرخص ويجوز للوالد أن يحل نذر والده، يعني ينهى عن النذر وينحل النذر، فبعد لا يجب على الولد الوفاء بالنذر. لكن خالد المجتهد الآخر يقول يجب على الولد الوفاء بالنذر ولا يجوز للوالد حل نذر ولده، إذن زيد رخص بحل النذر للوالد لولده، وخالد وجب الوفاء بالنذر، هذا اختلاف بمن؟ بحكم تكليفي إلزامي. هاي مثالين ذكرناها. وانعكس الأمر في مسألة أخرى، يعني شنو؟ هاي المسائل كان زيد دائما يعطي شنو جواز ورخصة، وخالد يعطي ماذا وجوب، وكذلك هذول المجتهدين الاثنين عندهم انعكاس بالأمر في مسائل أخرى. يعني زيد اللي كان يعطي جواز قام يعطي وجوب في مسألة أخرى، وخالد اللي كان يعطي وجوب قام يعطي ترخيص في هاي المسألة الأخرى. أعطيكم مثال، مثلا زيد قام يفتي بالوجوب في مسألة، والآخر اللي هو خالد يفتي بالجواز والاستحباب في مسألة أخرى. مثلا زيد قام يفتي بوجوب جلسة الاستراحة في الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة، قال يجب على المصلي أن يجلس جلسة استراحة، وخالد قام يعطي ترخيص قال يجوز ترك جلسة الاستراحة لأنها مستحبة. إذن أصبح زيد ماذا يعطي؟ وجوب. وخالد قام يعطي شنو؟ ترخيص. هاي في مسألة أخرى. في المسألة الأولى كان زيد ماذا يعطي؟ ترخيص، وخالد اللي يعطي الوجوب. هنا هاي في تلك المسائل. في مسألة أخرى انعكسوا، قام زيد هو اللي يعطي الوجوب وخالد إيش يعطي؟ ترخيص. زيد يقول يجب جلسة الاستراحة، وخالد شو يقول؟ تستحب جلسة الاستراحة ويجوز تركها لأنها مستحبة. مثال ثاني، مثلا زيد يفتي بوجوب الصيام للمسافر بعد الزوال، يعني يقول أن المسافر إذا سافر بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر في شهر رمضان فإنه يجب عليه إتمام الصيام، بينما خالد يفتي بجواز الإفطار ولو كان السفر بعد الزوال. إذن ماذا تحقق عندنا؟ أنه ذول المجتهدين جاي يختلفون. فزيد زيد مرة يعطي ترخيص ويعطي وجوب في مسألة، وخالد كان هو اللي يعطي ماذا؟ الترخيص. انعكس، قام بالعكس، أحدهم يعطي الوجوب والآخر يعطي ماذا؟ الترخيص. هذا مراد المصنف. أما في مسألتين كما إذا أفتى أحدهم، إحنا فرضنا زيد بالجواز في مسألة والآخر اللي هو خالد أفتى بالوجوب، طبعا الجواز هو الحكم الترخيصي والوجوب هو الحكم الإلزامي فيه، وانعكس الأمر في مسألة أخرى. يعني شنو انعكس الأمر؟ اللي كان يعطي وجوب قام يعطي ترخيص، واللي كان يعطي ترخيص قام يعطي وجوب بس بمسألة أخرى. فهنا ماذا نفعل؟ هذا قلنا من المسائل أيضا التي يلزم فيها رحاية الاحتياط بين القولين والأخذ بالأشد فتوى وحكما. قال وأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن هذا المورد من موارد الاختلاف في مسألة واحدة، أحدهم يعطي ترخيص وجوب والآخر وجوب في نفس المسألة، أو أحدهم يعطي وجوب والآخر جواز وينعكس الأمر في مسألة أخرى، أو الوجوب يعطي جواز واللي كان يعطي جواز يعطي وجوب، إذا لم يكن على هذا النحو
مثلا
اختلاف مو
حكم إلزامي.
لا حتى لو كان حكم إلزامي راح يبين المصنف. قال وإذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن من موارد الاختلاف في الأحكام الإلزامية كهذا كالمسألة والمسألتين، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. الظاهر واضح عندكم، لفظة الظاهر هي مصطلح فتوائي، يعني من يقول المصنف الظاهر يعني هذه فتوى. يبقى السؤال لماذا يقول الظاهر؟ لأن أحيانا الدليل اللي يعتمد عليه المجتهد ليس نصا صريحا في الحكم، وإنما الذي يظهر منه هو هذا الحكم، فماذا يعبر؟ يعبر بالظاهر، لأن الدليل مو نص، الدليل يظهر منه هذا الحكم فيعبر بالظاهر. فالظاهر هو مصطلح فتوائي يريد به الفقيه ما هو ظاهر الدليل. نعم، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. إذا لم تكن من سبيل المسألة والمسألتين اللي يحصل فيها اختلاف في الحكم الإلزامي، فالمصنف يقول لا يجب عليه الاحتياط. مثال ذلك، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما، يعني ما عنده علم أنه اختلاف بين زيد وخالد على هذا النحو، يا نحو واحد يعطي وجوب والآخر يعطي وجوب آخر في مسألة، واحد يعطي وجوب والآخر يعطي جواز في مسألة أخرى، ما عنده علم أنه هيك هم يختلفون. نعم عنده علم أنهم ما يختلفون إلا بمسألة واحدة، خلنا نفرضها مسألة صلاة الظهر والجمعة. نعم نقول إذا كان اختلافهم ما موجود بس بمسألة واحدة، فبعد ما يلزم رعاية الاحتياط مطلقا في كل الأحكام. لماذا؟ في هاي المسألة إن قيمة الظهر فصلي ظهر، وإن قيمة الجمعة فصلي الجمعة. نعم لماذا؟ لأنه بعد ما يلزم عليك رعاية الاحتياط. لماذا؟ لأنهم يختلفون بس بهاي المسألة. من يقول أنه بعد هم جاي يخالفون الحكم التكليفي الإلزامي المصاب للواقع؟ فلهذا المصنف قال لا يجب رعاية الاحتياط إذا كانوا يختلفون فقط بمسألة واحدة. لا يجب الاحتياط. نعم. أو علم به، يعني علم بالاختلاف في أزيد منها، يعني في أزيد من هذه المسألة، كما لو كان في مسألتين، لكن المفتي للوجوب مثلا في جميع هاي المسائل هو شخص واحد، يعني دائما زيد فقط هو اللي يعطي الوجوب، مو مثل مثالنا السابق كان زيد مرة يعطي وجوب ومرة يعطي ماذا؟ جواز، وخالد عكسه، بالعكس هو مرة يعطي الجواز ومرة الوجوب، فصار قلنا احتمال اختلاف بيناتهم. في هذا المورد لا، كان زيد فقط هو يعطي وجوب 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 والآخر ما يعطي وجوب، أيضا لا يجب ماذا؟ رعاية الاحتياط في فرق هذا الاحتياط. هذا كله إذا أمكن الاحتياط بين القولين، أما إذا لم يمكن الاحتياط فيأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.